هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لكم، وعظم الله لنا ولكم الأجر والمصابة باستشهاد قائدنا الإمام الخامنئي رضوان الله تعالى عليه، وتقبل الأعمال من الموالين، من المشيعين، ومن الأحرار الذين ودعوا جثمان قائدهم في هذا اليوم. إيران تودع القائد الشهيد، والراية تبقى مرفوعة بالعهد والوفاء. في لبنان المقاومة تحدد إيقاع المرحلة، والسلطة تكابد أعباء خياراتها. في غزة الاحتلال يهزمه صمود المقاومة، وإيران في قلب المعادلة. على أرضية هذه المعطيات محورنا في برنامجنا فلسطين اليوم. ما بعد الوداع، مشروع يواصل صناعة المعادلات. أما التساؤلات للقائنا هذا تتمحور على المفاصل التالية: كيف تواصل إيران المسيرة تحت راية العهد والوفاء؟ هل تفرض المقاومة في لبنان معادلاتها رغم أعباء خيارات السلطة؟ كيف يعيد صمود غزة تشكيل موازين القوة الإقليمية اليوم؟ هذه التساؤلات وغيرها محط لقائنا في برنامجنا فلسطين اليوم، وسوف إن شاء الله تتابعون اللقاء مع استضافتنا لضيف كريم في هذا البرنامج. تحياتي لكم من جديد أحبتنا أينما كنتم. لا تقاسوا مكانة القادة بما يشغلونه من مواقع، بل بما يؤسسون له من مشاريع تبقى فاعلة بعد غيابهم. فتتحول الأفكار إلى نهج، والنهج إلى قوة تعيد إنتاج نفسها كما اشتدت التحديات. فالتاريخ لا يتوقف عند رحيل القادة، بل يبدأ عندها الاختبار الحقيقي لقدرة المشاريع التي صنعوها على الاستمرار وصناعة التحولات. وفي منطقة لا تزال تعيش على وقع صراعات مفتوحة، تبدو هذه الحقيقة أكثر وضوحا. فمن فلسطين حيث يواصل الصمود إعادة رسم معادلات المواجهة، إلى لبنان حيث كرست المقاومة توازنات ردع جديدة، وصولا إلى إيران التي جعلت من التمسك بخياراتها الاستراتيجية ركيزة لدورها الإقليمي، يتأكد أن أثر القيادات التاريخية لا يختزل بحضورها، بل يمتد عبر المشروع الذي تؤسسه، والرؤية التي تخلفها، والقدرة التي تأتي على تحويل الضغوط إلى عناصر قوة واستمرار. من هذا المنطلق تمثل شهادة قائد الثورة الإسلامية آية الله العظمى السيد علي الخامنئي رضوان الله تعالى عليه محطة تتجاوز حدود الحدث، لتفتح نقاشا أوسع حول قدرة المشاريع الكبرى على مواصلة مسارها بعد غياب مؤسسيها، وكيف يتحول الإرث السياسي والفكري إلى عامل مؤثر في رسم ملامح المرحلة المقبلة وصياغة معادلات الإقليم وكذلك مستقبله. إلى الزميل غسان عبد الله والتقرير التالي.
وسط مشهد الوداع المهيب في طهران، انعقد المؤتمر الدولي الإمام الخامنئي قائد المقاومة الخالد بمشاركة وفود رسمية وعلمائية وفكرية وإعلامية من مختلف أنحاء العالم. المؤتمر شهد كلمات لعدد من الوفود والمنتديات، من بينها كلمة حزب الله التي ألقاها الحاج محمد فنيش، الذي أكد استمرار دعم الجمهورية الإسلامية الإيرانية للمقاومة ولبنان، وكيف أثمر هذا الدعم في حفظ المصالح الوطنية للشعب اللبناني.
نحن جزء ممن انتمى إلى هذا الخط، ممن يرتبط بفكر ونهج ومبادئ هذه الثورة الإسلامية العظيمة التي كان لها فضل كبير علينا في لبنان، والتي قدمت لنا كل أشكال الدعم نصرة لحقنا، واستطعنا من خلال هذا الدعم وهذا التحول الكبير أن نحفظ بلدنا وأن نحقق العديد من الإنجازات رغم الحرب التي فرض عليها، وألزمت الإدارة الأمريكية أن تقبل بأنها مع وكيلها في المنطقة ملتزمة بوقف إطلاق النار وإيقاف الحرب وانسحاب إسرائيل واستعادة لبنان لسيادته ووحدته.
صاحب المناسبة له حق عظيم على لبنان، على الشعب اللبناني، وخصوصا على المقاومة التي دعمها، وقف إلى جانبها، وقف إلى جانب قضايانا، القضية الفلسطينية، كل ما تعرضت له الجمهورية الإسلامية، وبالأخير دفع الإمام الخامنئي الشهيد رضوان الله تعالى عليه حياته وعائلته ثمنا لهذه المواقف، ومن أجل هذا عزة الأمة وكرامتها وعدم التخلي عن القضية الفلسطينية وعدم التخلي عن دعم الشعب اللبناني.
استحضر المؤتمر الذي عقد في قصر المؤتمرات في العاصمة طهران وحضره أكثر من 600 شخصية من حول العالم الإرث الفكري والسياسي للإمام الشهيد والمسيرة التي تركت أثرها في وجدان الكثير من حول العالم.
لا نستطيع أن نعطي القائد المجاهد الكبير الشهيد حقه في بضع كلمات أو في بضع دقائق، لأن الشهيد المجاهد الكبير أعطى كل حياته لأجل قضايا الحق منذ شبابه وبعد ذلك.
الإمام الشهيد ترك أثره في نفوس كل أحرار العالم. أتينا من بوركينا فاسو لنقدم واجب العزاء ونساهم في نشر فكره وأثره الطيب.
هنا يتجلى البعد العالمي لفكر الإمام الشهيد، إذ تجسد هذه الجموع القادمة من مختلف أنحاء العالم وفاءها لإرثه ورسالته، رسالة تجاوز أثرها حدود المنطقة ليعبر إلى وجدان الأحرار من مختلف دول العالم.
تحياتي لكم أحبتنا الأفاضل، وبارك الله بكم في هذه المتابعة إلى لقائنا فلسطين اليوم. نعم، ملف الإمام الخامنئي، ملف التوديع والتشيع الذي رأيناه في هذا اليوم، ملف كبير عظيم، والعاصمة طهران لم ترى في تاريخها هذه الجموع وهذا العدد من المحبين، من الموالين، من الأنصار، من العشاق من الأحرار الذين قدموا من أنحاء المعمورة لينظروا ولحقيقة ينقلوا هذه الصور لتشيع إمامنا وقائدنا. هكذا نحن نتحدث وهذا المشروع العظيم لإمامنا السيد الخامنئي الذي لا يمكن قياسه بقدرتها على الاستمرار بعد غياب قادتها، بل بالنهج الذي أسسه القائد الشهيد رضوان الله تعالى عليه، وهو الإرث التاريخي والسياسي والفكري الكبير الذي نحن رأيناه في هذه الأيام. وتنعكس طبعا كل هذه التداعيات بآثارها على توازنات محور المقاومة. إذن نحن نكون أمام مرحلة جديدة وعنوانها الاستمرارية في النهج، وكذلك إعادة صياغة لآليات إدارة هذه المرحلة التي نحن نعيش فيها في حياتنا على مستوى المجتمع الإسلامي. لمزيد من التفاصيل في هذا الإطار في هذا الملف، أحبتنا الكرام، دعونا نرحب بضيفنا الكريم داخل الاستوديو الأستاذ حسن نمر، الكاتب والمحلل السياسي والخبير بالشأن الإقليمي، يرافقنا. تحياتي لك أستاذ حسن، السلام عليكم وعظم الله لكم الأجر.
عظم الله أجركم أخير.
فيما يخص بهذا العنوان الذي نتحدث فيه، إلى أي مدى يمكن القول أن المشاريع السياسية الكبرى لا تقاس أو تقاس بقدرتها على الاستمرار بعد غياب قادتها ولا في غيابهم فقط؟
نعم، المسألة أن القادة التاريخيين قادرون على بناء أرضية تتعامل في الطليعة الأولى بالبعد الإيديولوجي التي تحملها وتركز أو تثبت قواعد هذا الإيمان على أرضية الإيمان بالجماهير، وهناك تكون الأرضية كاملة تماما لبناء عمل مشاريع سياسية ترتبط ما بين الإيديولوجية والجمهور. وفيما يخص إيران، المسألة يعني أبعد من ذلك تماما، هو أن الشعب الإيراني تاريخيا شعب ذات بعد إيماني بعيد يرتكز تاريخيا على أرضية قائمة على التضحية، وهذا ما رأيناه في عدة مراحل من تاريخه. رأيناه في مواجهة الاستعمار الذي حاول إرساء قواعده على أرض إيران في أكثر من مرحلة تاريخية، وكان هذا الشعب يتصدى لكافة قوى الاستعمار التي حاولت الارتكاز أو تثبيت مواقعها على أرض إيران. وهنا الملاحظ أن هناك مسألة، يعني دام الاستعمار على الأرض الإيرانية لفترة طويلة، وبالنهاية جاءت أدوات الاستعمار على الأرض الإيرانية، يعني الاستعمار ثبت أشخاص له على الأرض الإيرانية في محاولة منه لنزع الهوية الإيرانية أو تهميش الإرادة الإيرانية من خلال الشخصيات التي زرعها على امتداد تاريخ استعماره لهذه الأرض. إلا أن الثورة الإسلامية في العام 1979 أعادت مسألة تركيب التاريخ الإيراني ككل، يعني حتى في ظل هؤلاء الأشخاص كان البعد الديني للشعب الإيراني بعدا أساسيا لهويته، وجاءت الثورة الإسلامية لتؤكد يعني مركزية هذا الإيمان الإيديولوجي العقائدي الذي انطلقت على أساسه الثورة الإسلامية في إيران. هنا بدأت تماما أنه الشخصيات التي جاءت بعد الثورة على أرضية الثورة الإسلامية في إيران، يعني هنا كان المؤسس آيات الله الخميني قدس سره، يعني ركز أعاد بناء التاريخ الإيراني أو أعاد التاريخ الإيراني إلى أصوله العقائدية، وهي الأرضية الدينية العقائدية القائمة على الإيمان بالله وحده وإعلاء كلمته. يعني وهنا جاء مشروع الجمهورية الإسلامية والثورة الإسلامية، وهنا انبنت، يعني ارتبطت العقيدة التاريخية الدينية للشعب الإيراني مع هوية هذا الشعب تماما، وهنا تمركزت قضية بناء المؤسسات الإيرانية أو المشروع السياسي للثورة الإسلامية أو للجمهورية الإسلامية تماما. وهنا تكمن يعني السر، وهنا يكمن سر بقاء هذه الأرضية حتى يومنا هذا ومواجهتها عفوا لأعداء الخارج أو للاستعمار الجديد الذي أراد دحض مفهوم الجمهورية الإسلامية. صحيح هناك السياسة أو المشاريع السياسية الكبرى، صحيح تبنى على الأرض ولكن توازي مسار الشخصيات التي ركزتها على هذه الأرض والارتباط الجماهيري ما بين هذه الشخصيات. وهنا يعني ممكن نذكر يعني عنا آية الله الخميني قدس سره، وأيضا شهيدنا اليوم السيد علي خامنئي، ثبتا أرضية المشروع السياسي للجمهورية الإسلامية. وما نراه اليوم يؤكد تماما أن المشروع السياسي للجمهورية الإسلامية ما زال ثابتا على الأرض بالرغم من كل محاولات الاستعمار القديم والاستعمار الجديد والغرب بالإطاحة بهذا المفهوم أو بهذا المشروع السياسي.
هنا نتساءل عن انعكاس هذا المشروع السياسي اللي تفضلتم به ومسألة شهادة السيد علي خامنئي على توازنات محور المقاومة. هل نحن أمام مرحلة يعني استمرارية في النهج أمام إعادة صياغة الآليات لإدارة المرحلة؟
يعني هنا تطور الأحداث هو الذي يفرز التوجهات للمستقبل. ما نراه اليوم من التشييع المليوني للشهيد القائد السيد علي خامنئي يركز ثبات الجمهورية الإسلامية والمشروع السياسي الذي أرساه السيد علي. هنا يعني انتقلت الثورة الإسلامية أو السيد علي نقل مفهوم الثورة الإسلامية أو الجمهورية الإسلامية من عملية التعبئة الثورية إلى المؤسسات، وهذا ما ركزه وما فسح المجال إلى تثبيت قواعد الثورة الإسلامية والمشروع السياسي الإسلامي على أرض الجمهورية الإسلامية التي ما زالت تواصل المواجهة مع الغرب. وهذا ما رأيناه مؤخرا وما زال حتى يومنا هذا، أنه بالرغم من كل المواجهات والاعتداءات التي تقوم بها واشنطن وقوى الغرب على إيران وما واجهته أيضا إيران ما قبل الحرب من عملية حصار ومن عمليات اعتداءات ومن عمليات تحجيم على مستوى المعادلة الدولية، نراها اليوم أنها ثابتة على الأرض وتؤكد استمرارية المشروع السياسي الإسلامي بالتحديد. وهل نحن أمام مرحلة استمرارية في النهج؟ نعم، جماهيرنا على الأرض في طهران وفي عالمنا العربي والإسلامي تؤكد استمرارية النهج في مواجهة الغرب وما يحيكه الغرب للجمهورية الإسلامية وما يحيكه لأوطاننا العربية والإسلامية أيضا. هل هناك إعادة صياغة لآليات إدارة المرحلة بعد المواجهات الأخيرة؟ نعم، هناك معادلة جديدة، نحن أمام معادلة جديدة في المواجهة يصيغها اليوم أبناء شعبنا في إيران وأبناء شعوبنا العربية والإسلامية على أرضية شهادة السيد القائد علي خامنئي رضوان الله تعالى عليه.
والتحديات كيف تكون؟ ما أبرز التحديات التي تواجه هذا المشروع الذي أسسه السيد الشهيد الخامنئي؟ ما عناصر القوة التي يمتلكها للحفاظ على حضوره وتأثيره؟
يعني عناصر القوة التي يمتلكها للحفاظ على حضوره هي الجماهير على الأرض تماما، بالإضافة إلى البعد الديني الذي تحمله هذه الجماهير، أو الرابط التاريخي ما بين الهوية الدينية لشعوبنا وما تعمل به على الأرض اليوم. يعني نرى تشييع القادة اليوم كما أننا نرى المقاومة في غزة، نرى المقاومة في لبنان، نرى المقاومة في العراق، نرى المقاومة في اليمن، ولن تقف حدود هذه الثورة عند هذا المحور فقط، بل أن أحرار العالم يقفون إلى جانب ما دعت إليه الجمهورية الإسلامية حتى شعوبنا العربية والإسلامية. يعني قالت الجمهورية الإسلامية وقال السيد علي خامنئي بأنه السيد الشهيد علي خامنئي بأنه أمن المنطقة من مسؤولية دول المنطقة. هذا ما يجعل محور معادلة الإقليم على أرضية شعوبنا في المنطقة هذه. وعلى صعيد أحرار العالم نرى أن إيران ثبتت مواقعها على صعيد المعادلة الدولية في من خلال مواجهتها للعدوان الأمريكي، وما من خلال استمراريتها في المواجهة على أرضية المسار السياسي التي تخوضه اليوم، والتي تؤكد من خلاله ثباتها على مواقفها إن كانت في الوجهة العسكرية أو في الوجهة السياسية. وهنا مسألة كثير مما يجب الإشارة إليها، أنه في المدة الأخيرة رأينا طروحات على مستوى عالمنا العربي والإسلامي تتجه إلى عنوان كونفدرالية المشرق، وكان السيد الشهيد قد أشار إلى ذلك تماما حين شرعنا بتخلي عن ما كان يقال عنه الشرق الأوسط، واتجهنا إلى تحديد المنطقة جغرافيا بغرب آسيا، أي أن هناك استقلالية عما حددته الإدارة الأمريكية بالنسبة للمنطقة الشرق الأوسط هو دون مفهوم ما تحدده الإدارة الأمريكية. أما ما ننطلق به اليوم هو غرب آسيا، وهذا جاء تحت عنوان يعني الحراك الأخير في منطقتنا العربية والإسلامية من خلال أكيد عدة قوى عربية وإسلامية، وأيضا في إيران كان هذا الطرح، يعني الكونفدرالية الشرق، وكان للسيد الشهيد الأولوية في هذا الطرح. هذا نقطة مهمة جدا، وما نحن عليه اليوم وما نراه يدور في هذا الإطار لاستقلالية المنطقة ككل، بعيدا عن كل أطماع الغرب وكل محاولات الإدارة الأمريكية فرض غطرستها وهيمنتها، محاولة غطرستها وهيمنتها على شعوبنا وحقوقنا ودولنا. وطبعا ما يطرح على مستوى كونفدرالية الشرق وما ركز عليه السيد الشهيد استقلالية شعوبنا ودولنا بعيد عن هيمنة الغرب تماما.
نعم، تحياتي لك الأستاذ حسن نمر الخبير في الشأن الإقليمي، كنت معنا في هذا اللقاء، ستبقى إن شاء الله معنا أستاذ لننتقل إلى ملفنا فيما يخص بفلسطين المحتلة، كذلك الحديث عن هذا المسار بعونه تبارك وتعالى.
شهادة القادة معراج النصر.
مضى إلى ربه شهيدا بعد مسيرة امتلأت بالبذل والصبر والثبات، مؤمنا بأن الكرامة لا تنال إلا بالتضحيات، وأن الحق لا يحيا إلا برجال يثبتون عند المحن. عاش وفيا لعهده وحمل الأمانة حتى آخر لحظة من حياته، ثم ارتقى تاركا خلفه سيرة تروى وعهدا يتناقله الأحرار بأن تبقى القضية حية في القلوب، والمقاومة خيارا يحفظ الكرامة والحقوق.
أنتم يا أبناء فلسطين تشكلون القسم الأهم والأكثر حساسية وريادة في جسد المقاومة. اعلموا إن الله يدافع عن الذين آمنوا.
نحييكم من جديد مستمعينا الأفاضل وبارك الله بكم لهذه المتابعة الطيبة. لننتقل أيضا إلى الملف الآخر في هذا البرنامج والملف الفلسطيني، حيث في لحظة تتقاطع فيها المفاوضات مع الميدان، تتداخل فيها رهانات السياسة مع وقائع الحرب. تبدو طبعا غزة أمام معادلة لم تتبدل، مقاومة تتمسك بشروط تثبيت وقف العدوان، واحتلال يواصل انتهاكاته بالتوازي مع تصعيد سياسي وإعلامي يسعى إلى إعادة إنتاج ذرائع الحرب. في هذا السياق جاء تأكيد حركة حماس التزامها الكامل باتفاق وقف إطلاق النار أو الحرب، مقرونا بدعوة الوسطاء والدول الضامنة طبعا إلى إلزام الاحتلال بتنفيذ تعهداته ووقف خروقاته المتواصلة. كما رأت الحركة أن اتهامات الاحتلال بشأن إعادة بناء قدراتها العسكرية ليست سوى محاولة لتبرير استمرار العدوان والتنصل من استحقاقات أي تسوية مرتقبة. وفي موازاة المسار الميداني يتقدم المسار السياسي الفلسطيني عبر التأكيد على استكمال نقل ملفات إدارة قطاع غزة إلى اللجنة الوطنية المستقلة، بما يعكس توجها نحو إعادة تنظيم المشهد الداخلي بالتوازي مع الجهود الرامية إلى وقف الحرب وإغاثة القطاع واستمرار أو إطلاق مسار إعادة الإعمار. أما في طهران فقد حملت مشاركة وفود حماس والفصائل الفلسطينية في مراسيم وداع القائد الشهيد السيد علي الخامنئي رضوان الله تعالى عليه بعد أن تتجاوز الطابع البروتوكولي لتؤكد استمرار الارتباط السياسي والاستراتيجي بين الجمهورية الإسلامية وكذلك القضية الفلسطينية. وبين مشهد التشيع في إيران ومشاهد المتابعة في غزة برزت رسالة واحدة، أن التحالفات التي صاغتها سنوات الصراع لا تنتهي برحيل القادة، بل تختبر بقدرتها على الاستمرار وترجمة إرثهم إلى معادلات سياسية وميدانية جديدة. الزميل رأفت سعيد والتقرير التالي.
لم يكن بمقدور الغزيين أن يشاركوا في مراسم تشييع الإمام الشهيد السيد علي خامنئي، لكن حضرت مشاعر الوداع عن بعد لرجل يقول كثيرون هنا إنه ظل حاضرا في قلوبهم بمواقفه.
هو بالنسبة لأهل غزة ولكل الأحرار في العالم هو يمثل أيقونة للثورة وأيقونة للمواجهة وأيقونة للمقاومة. نحن في غزة كنا نتمنى أن تكون الظروف مواتية وأن تكون الظروف مناسبة حتى يتاح لنا أن نشارك في هذا التشيع وأن نشارك في مراسم هذا التشيع، لأننا اليوم نودع رمزا من رموز المقاومة ونودع رمزا من رموز من وقفوا في وجه أمريكا وفي وجه إسرائيل وقالوا لأمريكا وإسرائيل لا.
نحن في قطاع غزة في فلسطين نتابع حدث تشييع المرشد بمثابة انتصار وضربة كبيرة للولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل بهذا الحشود وبحشد كبير من 120 دولة مشاركة رسميا وشعبيا. هذا انتصار كبير للجمهورية الإسلامية في إيران ولمشروع المقاومة وضد الولايات المتحدة وضد إسرائيل. وهذا التشييع نتابعه عن كتب إن شاء الله في الانتصار الكبير القادم.
تجاوزت مكانة الشهيد خامنئي في أوساط الغزيين القائد السياسي، بل شخصية ارتبط اسمها في نظرهم بالدفاع عن القضية الفلسطينية وإسنادها في أصعب مراحلها.
السيد الخامنئي خصوصية لدى أهل فلسطين عموما وأهل قطاع غزة تحديدا، في اللحظة التي بكت قلوب الغزيين دما على فراق أحبائهم في تلك الحرب المسعورة، حرب الإبادة التي قادتها الصهيونية من خلال إسرائيل، كان الأمل الوحيد وكانت البسمة الوحيدة التي تدخل على قلوب الغزيين من خلال الصواريخ المباركة التي كانت تخرج من إيران الإسلام لتدك قلب تل أبيب هذا الكيان المجرم. للغزيين محبة خاصة لهذا الذي أدخل الفرح على قلوبهم وأعلن أمام العالم بأنه النصير الأول ولربما النصير الأكثر صدقا في انتمائه لهذا المشروع، مشروع المقاومة ونصرة أهل غزة.
رغم قسوة الواقع في غزة يتمسك أهلها بالوفاء لرجل مثل لهم مصدر إلهام في الثبات، يشيع جثمانه بعيدا عنهم، ولكن تبقى مواقفه التي تركت أثرا في وجدان الشعوب محفورة في ذاكرتهم.
تحية طيبة لكم أحبتنا الأكارم، وبارك الله بكم في متابعتكم إلى فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران. تستمعون إلى هذا البرنامج. لمزيد من التفاصيل كما أشكر طبعا الزميل رأفت سعيد على تقريره الذي استمعنا إليه، وأعود إلى ضيفي الأستاذ حسن نمر الخبير في الشأن الإقليمي معنا داخل الاستوديو ليحدثنا عن التفاصيل فيما يجري في مسألة غزة ومحور المقاومة. إلى أي مدى أستاذ حسن يعني يعكس تمسك فصائل المقاومة باتفاق وقف الحرب قناعة بإمكان إنجاح المسار التفاوضي، أم أنه يهدف إلى تحميل الاحتلال مسؤولية أي انهيار محتمل للاتفاق؟
يعني فصائل المقاومة على أرضية المسار التفاوضي في القاهرة تسعى بكل جهدها ووضعت كل ثقالها أيضا من خلال تدخل الوسطاء إلى إنهاء العدوان المستمر على قطاع غزة والذي يشنه العدو الصهيوني بهدف إنهاء وجود أهلنا في القطاع. تسعى المقاومة أو فصائل المقاومة في غزة إلى وضع حد لهذا العدوان إنقاذا لشعبنا ولما يتعرض له من حرب إبادة على أيدي العدو الصهيوني. وهل يهدف هذا يعني هذه المحاولات تمسك فصائل المقاومة باتفاق وقف الحرب؟ نعم، يهدف إلى تحميل الاحتلال مسؤولية أي انهيار محتمل، خاصة وأن الاحتلال صعد في الآونة الأخيرة من العدوان على قطاع غزة وتلويحه بتوسيع إطار العدوان من خلال عمليات الاغتيال ونسف المربعات السكنية والتلويح أيضا بتهجير أهلنا من قطاع غزة، وتماهى معه في هذا الصدد مجلس السلام العالمي. يعني تحاول المقاومة الاستمرار في العمل التفاوضي لتجنيب أهلنا المزيد من العدوان، خاصة وأننا اليوم أمام عدوان في دير البلح وخان يونس، هناك 6 شهداء وأكثر من 20 شهيد، وما زال العدو يواصل عدوانه بأهداف يعني بعيدة جدا. يعني عنوانها الأساس أن اليوم التالي في قطاع غزة لن يكون يوما فلسطينيا، هذا ما يسعى إليه العدو، إبعاد الهوية الفلسطينية عن قطاع غزة، في حين أن فصائل المقاومة تثبت مواقفها على أرضية أن اليوم التالي في قطاع غزة سيكون يوما فلسطينيا.
نعم، كيف يمكن قراءة تصعيد الاحتلال الإعلامي والسياسي بشأن إعادة بناء قدرات المقاومة أستاذ حسن؟ يعني هل يمهد لمرحلة جديدة من الضغوط العسكرية أم يستخدم كورقة تفاوضية لتحسين شروط الاحتلال؟
يعني ممكن أن نحكي في الاتجاهين، يعني عملية التصعيد على مستوى الإعلام العبري مؤخرا بأن حركة حماس أعادت بناء ذاتها على مستوى القطاع تمهيدا لشن عدوان جديد كما سبق وذكرت، إلا أن بالطبع يعني يستخدمها ورقة تفاوضية لتحسين شروطه على مستوى المسار التفاوضي، إلا أن الأمور يعني من ناحية قالت المقاومة أنها بصدد تسليم سلاحها على مستوى القطاع يعني لإبعاد شبح الحرب أو شبح تصعيد العدوان على القطاع، إلا أن المسألة ومن خلال تماهي مجلس السلام العالمي مع العدو الصهيوني فيما يطرح مسألة سلاح المقاومة ومسألة إعادة بناء فصائل المقاومة لقواها العسكرية على مستوى القطاع يضع الفصائل أمام مسؤولية، يعني أمام شعبنا في غزة وأمام أهلنا وأمام مسار القضية ككل بتثبيت حقوق شعبنا الفلسطيني في المحافل الدولية. هل نحن أمام مرحلة جديدة من الضغوط العسكرية؟ نعم، يقوم العدو بعمليات ضغوط عسكرية ويستخدمها ورقة تفاوضية لتحسين شروطه على أرضية النوع. حتى الآن لم يصل إلى تحقيق ما طمح إليه أو إلى مستوى السقف الذي رفعه في بداية العدوان، على أن الشعب الفلسطيني أو غزة لن تكون كما كانت قبلا، يعني ذات هوية فلسطينية، إلا أن الأمور يعني لم تشتهي كما يعني لم تسير كما تشتهي، أو السفن لم تسير أو الرياح لم تسير كما تشتهي سفن تل أبيب.
نعم.
وهنا القضية الأساسية، أنه بالرغم من كل ما قدمته فصائل المقاومة، وبالرغم من أنها تحدثت عن إبعاد سلاحها عن الساحة أو تنازلها عن مسألة حكم قطاع غزة وتسليم الأمر للجنة إعادة إعمار قطاع غزة، إلا أن الاحتلال ما زال يصعد من مطالبه في محاولة لوضع قوى المقاومة أو فصائل المقاومة في حجر الزاوية على صعيد قطاع غزة.
وما الدلالات السياسية لتأكيد فصائل المقاومة المضي في تسليم ملفات إدارة قطاع غزة إلى اللجنة الوطنية المستقلة؟ هل يشكل ذلك مدخلا لإعادة ترتيب البيت الفلسطيني، أم يبقى مرتبط بنتائج الحرب والتسويات الإقليمية؟
نعم، هنا في مسألة اليوم هناك تطورات على مستوى الساحة الفلسطينية، بأنه لجنة متابعة العمل الحكومي في قطاع غزة قدمت استقالتها، وأنها ستسلم كل مهامها إلى لجنة إعادة إعمار غزة. ولكن المسألة الأساس بأنه العدو الصهيوني لم يسمح للجنة إعادة إعمار غزة بدخول القطاع حتى يومنا هذا. ونحن يعني عملية استقالة لجنة متابعة العمل الحكومي في قطاع غزة عملية سحب البساط من تحت أرجل الاحتلال في سبيل إدامة المسار التفاوضي والسماح للوسطاء بتحريك الوساطة اليوم لوضع حد للعدوان الصهيوني. ولكن ردود الفعل على مستوى الكيان اليوم في قضية استقالة لجنة متابعة العمل الحكومي، قال مسؤول في حكومة العدو أن استقالة وهمية تسعى من خلال حماس إلى تثبيت موقعها في القطاع، وهذا لن يمر على تل أبيب. هذا ما قاله مسؤول في كيان الاحتلال اليوم. ولكن في هناك تطورات على مستوى الأقليم ككل، أنه ما نشهده من تطورات على مستوى معادلة الأقليم من إيران إلى لبنان إلى العراق إلى اليمن، يعني يطرح في مجمله إلى أين يتجه الأقليم، وهل فصائل المقاومة وحدها في قطاع غزة أم إطار المحور الذي ثبتته طهران في مسارها التفاوضي مع واشنطن ستكون الملف الثاني، يعني غزة ستكون الملف الثاني بعد ملف لبنان في إطار التفاوض ما بين طهران وواشنطن.
كيف تابعت مشاركة الوفد المقاومة الفلسطينية في مراسم تشييع القائد يعني هذه الوفود؟ كيف سينعكس إرث الإمام الخامنئي الشهيد على مستقبل العلاقة يعني بين الجمهورية الإسلامية وفصائل المقاومة الفلسطينية بشكل عام؟
يعني هذا العهد وهذا الوفاء للقائد الشهيد من قبل فصائل المقاومة والشعب الفلسطيني، وما سمعناه في تقريركم حول مواكبة أهلنا في غزة لتشييع الشهيد القائد خير دليل على ذلك. يعني من جانب فصائل المقاومة هو عهد وفاء للقائد الشهيد الذي لم يدخر جهدا من أجل دعم المقاومة على كافة الصعد، إن على الصعيد العسكري أو على الصعيد السياسي، وكانت كلمته الأولى والأخيرة فلسطين القدس والأقصى. وغاب يعني اليوم يغيب عنا، طبعا يغيب عنا جسدا، ولكن مشروع السياسي ومشروع المواجهة مع العدو الصهيوني ما زال قائما، وهو ما أكده القادة الإيرانيون اليوم أن فلسطين ليست ببعيدة عن الوجهة، ف فهي قريبة، وكما أكده السيد وزير الخارجية في لقائه مع قادة الفصائل بأن القضية الفلسطينية ستبقى من أوليات مع قادة الفصائل الفلسطينية. سيد عباس عراقجي التقى مع قادة الفصائل الفلسطينية الذين كانوا في طهران للتشييع، وأكد يعني بالحرف الواحد بأن الجمهورية الإسلامية أو القضية الفلسطينية ستبقى من أولويات الجمهورية الإسلامية، ولن تتخلى الجمهورية الإسلامية عن دعم المقاومة إن كانت في لبنان أو غزة أو العراق أو اليمن، وستبقى الساعد الوحيد أو الساعد الأوحد أو الساعد الأول الذي سيواجه المشروع الصهيوني في المنطقة.
كسؤال أخير أستاذ حسن، في ضوء تداخل مسارات التفاوض والميدان، هل تتجه المنطقة نحو تثبيت معادلات ما بعد الحرب؟ أن احتمالات العودة إلى التصعيد العسكري لا تزال قائمة، ما العوامل يعني التي سترجح؟
هذا متوقف على المسار التفاوضي ما بين طهران وواشنطن. يعني هنا المركز هنا كما نقول بيضة القبان، أنه المسألة متوقفة تماما على هذا المحور. إيران ثبتت المحور في معادلة المسار التفاوضي، وما زال بتأكيد من الوسطاء الذين قاموا بالوساطة ما بين طهران وواشنطن، وكذلك كان هناك تصريحات من عدد من المسؤولين الأمريكيين بهذا الاتجاه، وما زالت يعني المفاوضات سارية. لكن القضية المركزية في هذا الاتجاه إما أن نكون في مسار تفاوضي سيحدد معادلة المنطقة، أو بمسار سينعكس على أرضية المفاوضات من اتجاه دبلوماسي إلى اتجاه دبلوماسية النار، مسألة سنراها في الأيام القادمة والمعادلة القادمة. أحسنتم. والمعادلة للمنطقة، المعادلة المستقبلية للمنطقة قائمة على هذه الأرضية.
تحية طيبة للأستاذ حسن نمر الخبير في الشأن الإقليمي، كنتم معنا في هذا اللقاء، بارك الله بكم وشكرا جزيلا. نعم، ونقترب من نهايات لقائنا هذا مستمعينا الكرام. لم يكن تشيع القائد الشهيد السيد علي خامنئي رضوان الله تعالى عليه مجرد مراسم وداع، بل لحظة سياسية كشفت حجم الإرث الذي خلفه على امتداد لأكثر من 36 عاما من القيادة. اغتياله وهو في ذروة السلطة جعله واحدا من الشخصيات النادرة في التاريخ المعاصر الذي اقترن ارتقاءه برمزية الصمود ورفض الإذعان، كما أن الأثر الأعمق يكمن في المشروع الذي أنجزه، إذ نقل الجمهورية الإسلامية من مرحلة الثورة إلى مرحلة الدولة، ورسخ مؤسساتها وحول مبادئها إلى منظومة حكم متماسكة. من هنا تبدو استمرارية النظام اليوم انعكاسا لبنية مؤسساتية صلبة أفشلت رهانات الغرب على الانهيار، وأثبتت أن المأسسة كانت الضمان الأقوى لبقاء الجمهورية واستقرارها.
بتنت روحي يا شهيد، علمتها معنى الخلود، شوقتها إلى الرحيل، علمتها معنى الصمود، شوقتها العيش. لا عشت إن لم أكن مخوف الجناب حرام الحمام.